بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ارفع البأساء عن البائسين والمجاعة عن الجائعين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 48 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان الفراسة ثمرة البصيرة. الفراسة ثمرة البصيرة. فبعد أن تكلمنا عن منزلة البصيرة، وعلمنا أنها نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، به يرى الوعد والوعيد والجنة والنار، وما أعد الله تعالى في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. وتعرفنا على مراتب البصيرة، البصيرة في الأسماء والصفات، البصيرة في الأمر والنهي، البصيرة في الوعد والوعيد. في هذا اللقاء نقف أمام ثمرة من ثمار البصيرة، هي الفراسة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالبصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة. يبقى البصيرة بتنبت في أرض القلب كأنها غرس يغرس داخل قلوب المؤمنين، تنبت في أرض القلب الفراسة السابقة. إيه معنى الفراسة السابقة؟ قال: وهي نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، سورة الحجر آية 75. قال مجاهد: للمتفرسين. فسر المتوسمين بالمتفرسين، أي أصحاب النور القلبي الذي من خلاله يفرقون بين الحق والباطل، يفرقون بين الكاذب والصادق. ولذلك لما ذكرنا لكم قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان حبرا من أحبار اليهود، أي كان عالما من علماء اليهود، يقول عن قصة إسلامه: لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وقف بسوق من أسواق المدينة ودعا الناس، فرأيت كل صاحب حانوت ترك حانوته، كل صاحب تجارة ترك تجارته، وذهبوا إلى محمد بن عبد الله لمجرد أن دعا النبي المسلمين كلهم لبى نداء النبي. يقول عبد الله بن سلام: فقلت أذهب لأراه. طبعا هم قرأوا عن صفات النبي في كتبهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام موصوف لهم في التوراة وفي الإنجيل، يعرفون حسبه ونسبه وصفاته. يقول: فقلت أذهب لأرى. يقول: فلما نظرت إلى وجه محمد علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. يبقى عبد الله بن سلام كان عنده فراسة يستطيع من خلاله يميز بين الصادق والكاذب، ومعلوم أن الصدق يظهر على الجوارح، الصادق يظهر صدقه على جوارحه، وكذلك الكاذب. حتى احنا عندنا بعض الأمثال كده يقول لك: الكاذب ملوش رجلين لأنه باطل، والباطل ملوش أصول يستند عليه، فدايما يكشف الكاذب ويظهر كاذبه. وبرضه مثل يقول لك: على وشك يبان يا نداغ اللبان. فين اللبان؟ سمونته كوجومي. فين كوجومي؟ اللي بينزغ لبانه هل هيخبي؟ أبدا، ظهر على الوش أنه عمال إيه؟ يتندغ. كذلك الكاذب، فأنت تستطيع من خلال النور اللي في القلب تميز بين الصادق وبين الكاذب، تميز بين الحق وبين الباطل. إن لم تتمكن من ذلك يبقى أنت محتاج إعادة نظر، قلبك يحتاج إلى إعادة نظر، يبقى القلب مريض، لأن القلب المريض لا يبصر. واضح؟ يعني مذبذب، ما يتمكن أن يفرق بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب. شو ابن سلام يقول لك: فنظرت إلى وجه محمد، نظر لوجه النبي، فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. لماذا؟ صدق النبي ظهر على جوارحه صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما تنظر لوجه الصادق تعلم أنه إيه؟ صادق. وكذلك الكاذب، حتى الجماعة بتوع البوليتساي سموه انتوا هنا كده، بياخدوا كورسات في كشف المجرمين والكذابين. تجد مثلا كده بيستيلوا نظرات معينة، لما يجي يسأل حد متهم بينظر لتقاسيم الوجه، لأن تقاسيم الوجه بيظهر عليها الكذب. الكذاب دايما في حيرة، ما عندوش ثقة، فدايما خايف، لا يجي له سؤال من يمين أو من شمال، لا يظهر حد يكون شافه، لا يظهر. فدايما بخلاف الصادق، الصادق عنده ثقة لأن صدقه جعل فيه ثقة أمام الناس. فيقول: فنظرت إلى وجه محمد فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. أحيانا تبص لبعض الناس تقول له: إيه شكلك عامل عاملة، هو ما تكلمش، صحيح؟ لكن بمجرد أن نظرت إليه حسيت أنه عامل إيه؟ عامل. ودي المشكلة. فعشان كده مهم جدا الصدق. اصدق مع الله يصدقك الله عز وجل سبحانه. شوف قصة الأعراب اللي دخل الإسلام، وبعدين في غزوة من الغزوات بعد نهاية الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام بيقسم الغنائم على الجند والمجاهدين. فطبعا قسم لهذا الأعرابي قسما نصيبه وسأل عنه، قالوا إنه في مؤخرة الجيش يا رسول الله، ده في الآخر. فدفع قسمه لرجل يذهب به إليه، قال له طب المال ده بتاعه اذهب به إليه. فوصل بالمال إلى الرجل فمسك الأموال كده وقال ما هذا، إيه المال ده؟ قال قسم قسمه لك النبي، ده حظك من الجهاد. فحمل المال وأتى رسول الله، راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ما هذا؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما دخلت الإسلام من أجل دنيا ولا من أجل مال ولا من أجل غنيمة. قال فعلى ما إذن؟ قال على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى عنقه إلى رقباته فأدخل الجنة. شوف الجماعة عارفين الطريقة، هو جاي عايز يروح الجنة. ولذلك قلت لكم قال بعضهم الحمار هو أبلد الحيوانات، بحقيقة أبلد حيوان ومين؟ حمار. ورغم بلادته إلا أنه إذا ركبه صاحبه في ليلة مظلمة حالكة الظلام وخرج به من بيته وذهب به إلى مكان ما بعيد عن البيت ثم تركه، الحمار يعود إلى البيت، عارف الطريق، عارف طريق البيت. سبحان الله، جربوا كده. طبعا انتوا هنا في ألمانيا ما عندكوش دواب، ما بتركبوش الحمير، بتركبوا المرسيدس. لكن لما ترجع البلد اسأل كده اللي عنده حمار، ياخده في أي مكان ويسيبه، يعمل الحمار يرجع لنفس البيت. سبحان الله، لا يضل طريقه أبدا. فقال القائل فمن يخطئ طريقه إلى الجنة يكون أبلد من أبلد الحيوانات. انت طريقك فين؟ الجنة. مش آدم لما اتخلق كان فين؟ في الجنة. يبقى بيتي وبيتك فين؟ في الجنة. خرج آدم بمعصية وإحنا أبناء آدم يرحمك الله، إحنا ذرية لازم نرجع لبيتنا، لازم نرجع للمسكن الذي خرج منه أبونا. فإذا أخطأنا الطريق إليه نسأل الله السلام. يبقى التشبيه عجيب. شوف أبلد الحيوانات يعرف طريق بيته، إيه وعنت تخطئ طريق البيت والموطن الأصلي الجنة. فالأعراب جاي محدد الهدف. قال ما على هذا اتبعتك؟ قال فعلامة. قال على أن أرمى بسهمنا هنا، وأشار إلى عنقه فأدخل الجنة. النبي قال إيه؟ إن تصدق الله يصدق. هي القضية هنا صدق. إذا صدقت مع الله، الله عز وجل يصدق. بالفعل يا جماعة عاد القتال مرة ثانية بعد ما انتهت المعركة. بحث الصحابة عن الشهداء فوجدوا هذا الرجل قد أصيب بسهم في نفس المكان الذي أشار إليه في عنقه ونال الشهادة. فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي فقال أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. صدق. يبقى الصدق بيظهر على الجوارح، الحق بيظهر على الجوارح، كذلك الباطل والكذب. الباطل يظهر على الجارحة، الكذب يظهر على الجارحة والعياذ بالله رب العالمين. فعبد الله بن سلام يقول، ودي فراسة، فنظرت إلى وجه محمد فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شوف منهج الإسلام جميل إزاي يا جماعة. أخطأ من لم يفهم الإسلام. الإسلام دين جميل، دين سماحة، دين رحمة، دين بناء وتشهير وتشييد، لا دين هدم يبني ويعلي، يهدم الباطل فقط لكن لا يهدم قيم، لا يهدم فضائل، جاء لبناء الفضائل. يبقى جاء بين البناء والهدم، يهدم ايه؟ الباطل ويبني الحق، يهدم الرذائل ويبني الفضائل. هذا هو إسلامنا. أيها الناس أفشوا السلام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يبقى أي طريق المنزل بتاعك، طريقك إلى الجنة إفشاء السلام، لين الكلام، صلة الأرحام، إطعام الطعام، صلاة الليل والناس نيام، أدي الطريق إلى الجنان، تدخل الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام: فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الشاهد في القصة فراسة عبد الله بن سلام عندما نظر إلى وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده نور، فرص نور في القلب. صاحبه يميز بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين الصدق والكذب. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا في قلوبنا هذا النور. اللهم آمين. فمجاهد فسر الآية: إن في ذلك الآيات للمتوسمين، قال للمتفرسين، أي أصحاب نور القلوب. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، غير أن هذا الحديث حديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع. والتوسم تفعل من السيما، وهي العلامة. السيما يعني إيه؟ العلامة. فسمي المتفرس متوسما لأنه يستدل بما يشبهه على ما غاب، فيستدل بالعيان على الإيمان، ولهذا خص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء لما أصحاب إيه؟ تفرس، أصحاب العقول، أصحاب القلوب. واضح؟ لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل من الأمر والنهي والثواب والعقاب. إذا أصحاب القلوب عندما يرون الآيات، والآيات تنقسم قسمين يا جماعة، الآيات تنقسم إلى قسمين، عندنا آيات كونية وعندنا آيات شرعية. آيات كونية وآيات شرعية. أنا وأنتم من الآيات الكونية، أنا وأنتم آية من الآيات الكونية. خلق الإنسان ده آية، آية كونية. صاحب القلب والعقل عندما ينظر لخلق الإنسان يستدل من خلق الإنسان على الإيمان وعلى منهج الأنبياء والرسل، أن هذا الكون العجيب، أنت جسمك ده كون عجيب، سبحان الله، كون كامل من قطرة ماء، سبحان الله، وأصلك من تراب. شوف الكون المتحرك ده، الناطق البصير السميع، يشعر يتذوق، سبحان الله، يأكل ويشرب يخرج، كون كامل، الحمد لله. الكون ده يا جماعة آية. أصحاب القلوب والعقول يستدلون من خلال هذه الآية على وحدانية الله تعالى وعلى منهج الأنبياء والرسل وعلى الأمر والنهي. لماذا؟ لأن الله تعالى ما خلق هذا الخلق عبثا أبدا، لغاية ولهدف. من يستدل على ذلك غير أصحاب القلوب والعقول؟ ولذلك قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأرشدك إلى النظر في نفسك، شوف حالك، أمر عجب، شوف النعم التي أنعم الله بها عليك، كيف تتحرك، كيف تسمع، كيف تبصر، كيف تشعر، كيف تتذوق الطعام الحار من الحلو، الحلو من المر. ازاي؟ نعمة عجيبة جدا، سبحان الله، تشرب وتخرج وتأكل، أمر عجيب سبحان الله. فتكون انت نفسك كون كامل، محتاج تفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قلت لكم مثلا في قضية المنطق ده، ربنا ضرب يعني في القرآن الكريم كده، ضرب العظة بالخلق، فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. شوف، قال ولسانا وشفتين، خلي بالك أوي. ليه لسان وشفتين؟ قال لك انتبه، دي آية كبيرة جدا. الله تعالى أراد لك الخير، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل مغاليق على لسانك، لأنه يقودك إما إلى جنة وإما إلى نار. شوف اللسان ده، العضو الصغير ده، شايف لسانك يا موسى يا ماهر، عفوا، شوف لسانك في عظم أبدا، ولكن يكسر العظام، جلدة، حتة الجلدة، صحيح؟ الجلدة دي يا جماعة سبحان الله أمرها عجب. شوف قد إيه الله عز وجل يروح جعل لها مغلقين شفتينه، وضربها آية، لأن اللسان ده يقودك إما إلى جنة وإما إلى نار. فتيجي في الحلال الطيب المباح، الفم يكون مفتوح والمغاليق تتفتح، تيجي عند الحرام تتسكر تقفل، سبحان الله. كثيرا ما أقول لكم هذا، صحيح، لأهمية الأمر، أمر مهم جدا. قول كده معايا كلمة حلال، الفم ماله مفتوح، حلال، المغاليق مفتوحة ما بتقفلش. طب قول بقى كلمة حرام، إيه اللي حصل؟ أغلقت، صحيح. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عشان ما تجيش يكون لك حجة يوم القيامة. فاهم كده؟ أهو ده أنا جعلت لك في داخلك مغلقين على اللسان عند الحرام، تيجي عند الحرام اتقفل، وكأنه يقول لك يا عبد الله، يا عبد الله، اتق الله، تجنب الحرام لمصلحتك، لخيرك، لسعادتك، اقفل عند الحرام. إنما عند الحلال اتفتح، اتكلم في الحلال، أمر بمعروف، نهي عن منكر، مشي في مصالح المسلمين، كلام طيب يعين الناس على الخير، كلم كلمة حلوة لزوجة، كلمة حلوة لتربية ولد، اتكلم كلمة حلوة لجار لضيف، اتكلم. إنما تيجي عند الوحشة بلاش. جعل لك آية، فدي آية كونية. عشان كده كثيرا ما أقول لبعض إخواننا، الأمة دي علاجها لو طبقت بعض حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والله يا جماعة تسعد في الدنيا والآخرة. فكنت أقول كثير من الشباب، يعني يا ريت نطبق حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. علاج الأمة في ده، في الجزء ده من الحديث، والله يا جماعة، فليأكل خيرا أو ليصمت. يعني عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش اسكت، أسلم لك. والله يا جماعة في كلام ممكن يألف القلوب، يجمع الناس، ماشي نقول، ما فيش أعمل إيه؟ أسكت، أسكت خالص. ده ليك أنت إذا كنت تريد السعادة لنفسك، لأن الكلام شهوة، وإبليس قاعد عند الشهوة دي يزينها. الله لما خلق الجنة قال يا جبريل اذهب إليها، فجبريل ذهب شاف الجنة وما فيها من خيرات ونعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جبريل وعزتك يا رب ما يسمع بها أحد إلا طلبها. خلق النار قال له اذهب للنار، شوف، شاف ما فيها من عذاب، نسأل الله السلام، حر شديد وقعر بعيد وحيات وعقارب، نسأل الله السلام. قال بعزتك يا رب ما يسمع بها أحد إلا فر منه. فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إلى الجنة. المكاره يعني بقى آلام وأمراض وعلل وابتلاءات. ما طريق الجنة صعب مش سهل، الطاعة صعبة فيها مشقة، دي اسمها المكاره. عشان تيجي تصلي محتاج تتوضى، ممكن تكون بتبقى برد والماء بارد، وهتروح المسجد وتتحرك وتشغل السيارة وتحط بنزين، ماشي كده، في مشقة. كذلك أي طاعة من الطاعات تجد فيها نوع من أنواع المشقة، ابتلاءات وشدة وضيق وكرب وشغلانة، سبحان الله. فحفت الجنة بإيه؟ بالمكاره. طب والنار حفت بإيه؟ بالشهوات. شوفوا المعصية متزينة بترقص، صحيح، ويمكن تيجي لك لغاية عندك تطلبك، سبحان الله. ولا يا شيخ رياض بتطلب المعصية ما بتسكتش. فذهب جبريل يرى مرة ثانية، فنظر إلى الجنة بعد أن حفت بالمكاره، قال يا ربي أخشى ألا يطلبها أحد. طب والنار؟ أخشى أن يطلبها كل أحد. وشاف الشهوات بقى إيه؟ اتزينت. فإبليس قاعد دايما عند الباطل يزينه لك، قول اتكلم، هو دي كلمة. يظل الرجل مالكا للكلمة ما دامت داخل فمه، فإن خرجت من فيه ملكته الكلمة، إما إلى جنة وإما إلى نار. طول ما أنت الكلمة ما طلعتهاش أنت الملك، أنت اللي قائدها، لو خرجت منك خلاص انتهت، هي اللي بقت مالكة لك، تقودك إما إلى جنة إن كانت طيبة وإما إلى نار إن كانت خبيثة. علشان كده القرآن ضرب المثل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، شبه الكلمة الطيبة بإيه؟ بالشجرة الطيبة، وبين أن أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بخلاف الكلمة إيه؟ الخبيثة، شبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سبحان الله، هكذا أثر الكلمة يا جماعة، كلمة أمانة، كلمة ترفع وكلمة تخفض، نسأل الله السلام. عشان كده لو الأمة طبقت الحديث ده، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، تتحل مشاكل كثيرة جدا في الأمة. كلمة تشعل نارا، تفرق أحبابا، تمزق صلات، تفرق جموع، كلمة، وكلمة تؤلف قلوب وتصلح وتثمر الخير، هي كلمة. سيدنا النبي لما رأى في المعراج صورة عجيبة جدا، كأن ثورا يخرج من ثقب إبرة، ثور ضخم كبير بيخرج من سم الخياط، ثقب إبرة، في إبرة الخياطة ثقبها صغير جدا، الثور خرج بس بمعاناة شديدة، وأراد أن يعود من نفس المكان فما استطاع، مش قادر يرجع تاني. فتعجب النبي وسأل ما هذا يا أخي جبريل؟ قال هذا مثل الرجل من أمتك يتكلم بالكلمة من سخط الله ثم يندم عليها ويحاول الرجوع فيها فلا يستطيع، إنها خرجت خلاص، خرجت منك. خلي واجبنا بقى الحديث ده واجب العمر، مش واجب النهاردة ولا بكرة، خليه واجب عمرك دايما كده، خليه نصب عينيك في أي مجلس كنت، في أي محفل كنت، انظر للسانك هيقول ايه، يا لسان قل خيرا فتغنم واسكت عن شر فتسلم. قل لسانك كده، يا لسان قل خيرا فتسعد او اسكت عن شر فتسلم. وصلت دي؟ عشان كده قال لك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فأنا وأنتم آية كونية. من الآيات الكونية أيضا الشمس، القمر، الليل، النهار، السماء، الأرض، حيوانات، طيور، أسماك، الجبال، دي كلها آيات كونية. الآيات الكونية دي كلها جماعة أصحاب القلوب والعقول عندما ينظرون إليها يستدلون بها على الوحدانية، على وحدانية الله سبحانه وجل وعلا. الكون بنظام دقيق جدا، نظام عجيب، إن دل على شيء إنما يدل على وحدانية الله تعالى، يبقى دي اسمها آيات كونية. في بقى الآيات الشرعية القسم الثاني، هي الأمر والنهي، منهج الأنبياء والرسل، افعل كذا لا تفعل كذا. القرآن آيات شرعية بيدلك على المنهج. فأصحاب الفراسة يستدلون من هذه الآيات على منهج الأنبياء والرسل، على الوعد والوعيد، على الجنة والنار، على البعث بعد الموت من خلال الآيات دي، اسمها الفراسة. بخلاف بقى أصحاب إيه؟ القلوب المظلمة. القرآن شبههم بإيه؟ قال الله تعالى: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لأنه غفل عن المنهج، ما عندوش النور اللي يبصروا إلى الحق. أبو جهل وغيره وغيره ما كانوا عايشين مع النبي، لكن لم يروا الآيات، ما عندهمش الفراسة، ما عندهمش نور القلوب اللي يدلهم على الحق. فخرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها هو ذكر الله والأنس به جل وعلا. واضح؟ يبقى إذن الفراسة نور يقذف في قلب العبد الذي أحبه الله، من خلال هذا النور يبصر المرء الحق والباطل، الصدق والكذب. فمن خلال الآيات يستدل هؤلاء على وحدانية الله تعالى وعلى منهج الأنبياء والرسل. يقول: لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل من الأمر والنهي والثواب والعقاب، وقد ألهم الله ذلك لآدم عليه السلام، يعني آدم كان عنده فراسة عليه السلام، وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيء، وآتاه من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفاتها ليشكرها بحسن الانتفاع بها. ودي نقطة مهمة جدا، شكر النعمة بحسن الانتفاع بها، شكر النعمة بحسن الانتفاع بها. الله أعطاك نعمة لا تعد ولا تحصى، عشان تشكر النعمة دي تستخدمها في طاعة حتى تنتفع بها. أعطاك بصرا، يبقى تستخدم البصر في مرضات الله، فلا تنظر به إلى حرام ولا تتجسس به، بل تنظر إلى كل نافع مفيد. انظر به للقرآن الكريم واقرأ، انظر بالبصر للآيات الكونية استدل منها على وحدانية الله تعالى، انظر للطبيعة الخلابة الجميلة، شوف كده النهر بيجري، فالأقراب جميل يسبح الرب جل وعلا، وكله يا نهر ربي وربك الله. انظر للأشجار الوارفة الجميلة الخضراء، شوف الآن في الربيع الآن هو، شوف أوروبا كلها خضراء، انظر للخضار ده، قول ده آية من آيات الله تعالى، ينزل المطر بأمر مين؟ الله. تخضر الأرض، جنة في الأرض اهي. هنا انظر كده في المناظر حواليه من سبحان الله، امال الجنة شكلها ايه؟ سندي كده وانت في الطريق كده اي مدينة في ألمانيا مثلا، تجد لوحات عجيبة جدا من الخضار والجمال، اهو سبحانك ربي، امال الجنة شكلها ايه؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايزك تتخيل كده مثلا بالله عليك وانت جالس في قصر من ذهب مش من خشب ولا من طوب لبن ولا من خرسانة، من ذهب، قصر من ذهب، امام القصر نهر اللبن او نهر الخمر او نهر العسل او نهر الماء، على ضفاف النهر الحور العين، تلبس الحورية 70 حلة، من تحت 70 حلة ترى مخ ساقيها من شدة جمالها. أنت متخيل الأمر ده؟ يكون هي جالسة بتغني لك كمان: نحن الخالدات فلنبيد، نحن الراضيات فلا نضع فلا نفخر، نحن المقيمات فلا نضع. الله أكبر. أنت متخيل ده؟ انسى بقى الدنيا شوية وانظر للجنة، وتحت ظلال الأشجار شجرة ثقانها من ذهب، ثمارها دانية متدلية يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يا الله، الله أكبر. عيش الجو ده وحاول توصل بالعمل الطالع والقول الطيب. ده ولا في الأحلام يا بشير، صحيح المشهد ده ولا لا في الجنة إن شاء الله. تخيل نهر من لبن، إعداد إلهي، نهر من عسل، نهر من ماء غير آسن، نهر من خمر، لذة للشاربين. يا رب يا رب لا تحرمنا جنتك، اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا جنتك ونحن نسألك. اللهم آمين، اللهم آمين. جنة. فأنا عايزك تتطلع تبصر الحقائق. الدار الحقيقية هي الجنة، دار الحيوان هي الدار الحقيقية، إنما الدنيا صور. أقرب لك القضية شوية. حضرتك مثلا في البيت عندك مجلة بتاعت سيارات، شفت سيارة مرسيدس زي بيقول لك مش عارف لعب كرة قدم فيه، مش عارف لعب ايه، اعطوه عملوا له سيارة مرسيدس 6 مليون يورو، 6 مليون يورو سيارة. ايه دي شكلها؟ ايه السيارة دي؟ 6 مليون يورو سيارة. فانت بتقلب في المجلة لقيت السيارة دي عندك، ام 6 مليون يورو دي الموتور بتاعها مش عارف ذهب ولا ايه، شغلانة كبيرة كده. المجلة دي انت جبتها مثلا ب 2 يورو ملكك، يعني السيارة اللي فيها ايه؟ ملكك. فبتيجي للشيخ بتقول له يا شيخنا شوف السيارة بتاعتي في المجلة دي بتاعتي. اقول لك والله جميلة، حلوة قوي السيارة دي، طب ممكن نروح بيها مشوار؟ ينفع؟ لأنها صورة مش حقيقة، صحيح؟ هي الدنيا كده صورة. إما الحقيقة فين؟ في الجنة. مين بقى اللي يعرف قيمة السيارة من 6 مليون دي؟ اللي يركبها، صاحبها اللي هي معاه فعلا، يقعد كده ما شاء الله حاسس إنها سيارة. دي أكيد دي شغلانة من جوه دي أكيد ولا إيه؟ تخيل أنت 6 مليون يورو سيارة ماشي، شكلها ايه دي من جوه؟ قعدتها شكل اكيد الكراسي مش عارف معموله بطريقه معينه، ممكن بزراير، بتمشي بالكلام. يعني انتوا عندكم سيارات بيقول لك بتبقى مثلا لو انت ماشي على سرعه كبيره جدا بتظبط على سرعه معينه، لو حضرتك في الطريق نمت تذكرك لما تقرب هي من حاجه تزن تزن ترجع عشان تصحيه. يا بنت دي السياره بتصحيك؟ اموال ال 6 مليون دي شكلها ايه؟ هيكون فيها ايه؟ معايا؟ يا مين اللي يشعر بقيمتها؟ اللي يركبها، اللي تكون ملكه. فلما اقول لك اللي انت بتشوف الدنيا دي من طرف ده مجرد صوره، الحقيقه فين؟ في الجنه. ليه بقول لك صوره في الدنيا؟ لها منغصاتها كتير جدا جدا. ده حتى انت تلاحظ لما الانسان ساعات يفرح شو يقول لك يا رب استر خير، اللهم اجعله خير، تيجي تضحك شويه من قلبك يا رب. لان يا دنيا دلوقتي شويه فرح كمان شويه هم وغم، وايه الدنيا كده سبحان الله، في عز الفرحه تجيلك نكبه دنيا. فهمت يا ابني؟ يبقى الحقيقه فين؟ ابحث بقى عن دار لا منغصات فيها، لا قدر ولا هم ولا غم ولا تعب. بشوف القران لما اتكلم عن اهلها قال ايه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. يا الله شوف أهل الجنة، الغل اتنزع، ما فيش غل، إخوانا على سرر متقابلين. زي ما قلت لك حتى ما فيش حد يدي أفال حد في الجنة. في الدنيا بتديني أفاك وبدي لك أفايا، إنها في الجنة لا، صحيح؟ إما تزعل ناخد تعمل له إيه؟ تدي له أفاك، تروح مشوح له تطرح ماشي مديله قفاك، ما دام اديت له قفاك يبقى انت مش معبره، صحيح؟ فالجنه ما فيش حد يدي قفاك لحد، متقابل دايما شايفين بعض الوجه في الوجه، لا اديك قفايا ولا تديني قفاك. الآفة كان في الدنيا، ما في الجنة. لا في الجنة ما فيش آفة. فهمتوا حاجة؟ شوف حتى النعيم يا جماعة في الجلسة في الجنة، ويقول لك متكئين قاعد كده. يا سلام، انت لو قعدت متكئ في الدنيا وقعدت سودة تاخد لك عينين ثلاثة. وده هو حاسس بحاجة، ده مرفه، ده شوف قاعد عامل ازاي. بعديها تجي لك مصيبة سودة تاخدك بعين واحد. إلا النبي قال العين حق، إذا كنت مش شيء رح مدي لك طخ، تلاقي العملية كلها تقلل. سبحان الله. إنما الجنة مش كده، فيش منغصات، لا حد يدي لك عين ولا حد أبدا. جنة. يبقى لازم تسعى بقى عشان توصل لإيه؟ للدار دي، لا فيها غل ولا حقد ولا حسد ولا 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 ولا، نعيم مقيم. يا سبحان الله. يبقى الدنيا صورة والجنة حقيقة، يبقى اسعى لتنال الحقيقة عشان تسعد سعادة أبدية. يبقى شكر النعمة أن تنتفع به، تستخدم بصرك في طاعة الله، استخدم سمعك في طاعة الله، إيديك في طاعة الله، لسانك في طاعة الله، رجليك في طاعة الله، كل نعمة دي لك استخدمها في طاعة الله عز وجل، بكده توصل. يقول ووضعها في مواضعها الصالحة لها بأصل الخلق والفطرة. شوف دي اتخلقت ليه، حطها في نفس المكان اللي اتخلقت من أجله. طيب. لأنها إنما خلقت وسخرت له، وبنوه هم نسخته وخلفاؤه، أي بنو آدم. أنت نسخة أبيك آدم، أنت خليفة أبيك آدم، مش أنت الخليفة يخلف بعضهم بعضا. طيب يا أخي الله يرضى عليه، ما تسير على النهج بقى وتوصل للجنة. فكل قلب فهو قابل لذلك، حتى اسم قلب من التقلب. ولذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صلى عليه عليه الصلاة والسلام. ده مين ده يا جماعة؟ ده سيدنا النبي. طب احنا نقول ايه؟ الله أكبر. ده بيعلم البشرية، لأن يا جماعة أحيانا البعض قد يغتر بعض أعماله فيعجب بها، فالعب يحبط العمل. دايما اتهم نفسك بالتقصير، دايما ادعو ربك والجأ إليه. عشان كده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الثبات مهم جدا يا جماعة. يا مناس والله يا جماعة كانت أعمالهم طيبة في الظاهر، وفتنوا قبل موتهم وخسروا الدنيا والآخرة. عشان كده لك لازم تدعو ربك بحسن الخاتمة، لأن الأعمال بإيه؟ بالخواتيم، بالخواتيم. بماذا يختم لي ولك عند الموت؟ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه عندما نام على فراش الموت يقول له ولده: يا أبتي قل لا إله إلا الله، بيلقن التوحيد. أحمد يقول: لا وبعدا، لا وبعدا. ابنه خاف جدا. إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل أقول له قل لا إله، يقول: لا وبعدا. الابن حزن بعد حين من الوقت. استيقظ أحمد وقال: بني ماذا تقول؟ قال: يا أبتي كنت أقول لك قل لا إله إلا، قلت لا. قال: والله يا ابني ما كنت أقول لك أنت، بل جاءني الشيطان يقول لي: يا أحمد مت على اليهودية، فكنت أقول له لا وبعدا. جاءني من الجهة الأخرى: يا أحمد مت على النصرانية، كنت أقول لا وبعدا. أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومات رضي الله عنه وأرضاه. فدي حسن الخاتمة يا جماعة. الإنسان عند الموت قد يفتن، نسأل الله السلام، وقد يسلب منه الإيمان. يا رب سلم. عشان كده دايما ندعو الله تعالى بالثبات عند الموت، ازاي الانسان يخرج من الدنيا دي على كلمه التوحيد. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فمن منا السعيد اللي يختم له بذلك عند الموت؟ كي محتاج تجتهد في الطاعه وتدعو ربك وتتذلل وتنكسر ان يحسن خاتمتك عند الموت. يا مناس يا جماعة والله خرجوا من الدنيا وصلوا منهم الإيمان عند الموت، نسأل الله السلام. فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا، اللهم أمين. عشان كده النبي كان يدعو: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صلى الله عليه وسلم. قال: فكل قلب فهو قابل لذلك، وهو فيه بالقوة وبه تقوم الحجة وتحصل العبرة وتصح الدلالة. وبعث الله رسله منكرين ومنبهين ومكملين لهذا الاستعداد بنور الوحي والإيمان، فيضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. يبقى أنت بخلقك مهيئ للفراسة، وتيجي بقى كمان الرسالة نور على نور. الله، يبقى صاحب الفطرة السليمة يا جماعة فيه الفراسة دي، إنما الفطرة المنكسة الملوثة خلاص. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. يقول فيضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد فيصير نورا على نور. ولذلك عندما وقف الفاروق عمر رضي الله عن عمر على المنبر، كان أمير المؤمنين، وكان قد أرسل سرية، وكان قائد السرية يسمى سارية، كانت في بلاد الشام. عمر في المدينة، ما كانش فيه بقى ساعتها ساتليت ولا أقمار صناعية ولا تليفون محمول ولا هاندي أبدا، فيش اتصالات. عمر على المنبر يوم الجمعة بيخطب في المسلمين، فجأة أثناء الخطبة يرفع عمر صوته يقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. عمر في المدينة، سارية فين؟ في بلاد الشام. الصحابة تعجبوا اللي بيسمعوا عمر، فين انت وفين سارية؟ ومرت الأيام وجاءت السارية بقيادة سارية منتصرة محققة من مصر، وجلس سارية يحدث يقول كان اليوم يوم جمعة وأحاط بنا الأعداء، وكان المخرج الوحيد لتحقيق النصر أن نلتف خلف الجبل، فسمعنا من ينادي علينا بصوت مرتفع يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فالتففنا حول الجبل فحققنا النصر بأمر الله رب العالمين. فمن الذي حمل صوت عمر إلى سارية؟ الله. ومن ألهم عمر بموقف سارية؟ الله. إنها الفراسة، فراسة عمر لتقواه ولإيمانه ولورعه. على المنبر يا سارية الجبل، ويوصل الصوت لسارية يلتف حول الجبل بالجن فيحقق النصر بأمر الله رب العالمين. فراسة، فراسة المؤمن يا جماعة، يرى بنور الله. فالفراسة نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن، يفرق به بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب. ولذلك من منهج أهل السنة إثبات الكرامة للأولياء. الأولياء لهم كرامات، ولكن الولي حقا لا يكشف عن كرامته ولا يظهرها، ولكن تظهر بعده من مرافقيه. واضح؟ فالكرامة ثابتة، فدي من كرامات عمر رضي الله عن عمر. عمر يا جماعة كان له كرامات عجيبة، منها مثلا يقول عمر وافقت ربي في 3 مواطن، بل وصلت 13 موطن في السنة. يقول جلست يوما بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنزل عليه الوحي، فقرأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قول ربي عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. وسكت النبي، كانت الآية نزلت هنا، عمر جلس جنب النبي يقول فقلت فتبارك الله أحسن الخالقين. ده عمر. قال النبي ماذا قلت يا ابن الخطاب؟ اكتبوها فهكذا نزلت، اكتبوها فهكذا نزلت. الله أكبر. شو الفراسة يا جماعة، شو الإلهام. الموقف الثاني يقول كنت مع رسول الله عليه الصلاة والتسليم عند البيت، فلما مررنا على المقام، مقام إبراهيم، قلت يا رسول الله أهذا مقام أبينا؟ يعني الحجر ده هو المقام الذي كان إبراهيم أبونا خليل الرحمن يقف عليه، أهذا مقام أبينا؟ قال النبي نعم. قال عمر أفلا نصلي خلفه يا رسول الله؟ عمر اتمنى يصلي ركعتين خلف المقام. فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما قدمنا المدينة وجدت في نفسي من الخمر، فقلت اللهم
أنزل قولا فاصلا في الخمر. عمر بقى خلاص الخمر يعني زعلان ان لسه الخمر بتشرب بدون تحريم. اللهم أنزل قولا في الخمر، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كرامات رضي الله عن عمر. وهكذا كان أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كانت لهم أحوال رضي الله عنهم أجمعين. فهذه فراسة اجعلها الله تعالى في قلوب أهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن يمتعنا بذلك ولا يحرمنا من البصيرة. اللهم آمين، اللهم آمين. قال: فيصير نورا على نور، فتقوى البصيرة ويعظم النور ويدوم بزيادة مادته ودوامها، ولا يزال في تزايد حتى يرى على الوجه حتى يرى على الوجه والجوارح. يظهر الكلام ده على الوجه وعلى الجوارح والكلام والأعمال. شوف كلام العبد وفي أعمال العبد تشوف النور ده موجود في القول في العمل. ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والأكنة والعياذ بالله، فأظلم وعمي عن البصيرة، فحجبت عنه حقائق الإيمان، فيرى الحق باطلا والباطل حقا والرشد غيا والغي رشدا، زي ما شفنا في فرعون طمس الله قلبه عن البصير فرأى الحق إيه؟ باطلا، ورأى الخير شرا، ورأى الرشد غيا كما يحكي القرآن الكريم. فرعون يقول عن موسى إنه جاء ليظهر في الأرض إيه؟ الفساد. موسى من أولي العزم من الرسل، أتظهر موسى وقومه ليظهروا في الأرض الفساد ويذرك وآلهتك؟ موسى جاء ليظهر إيه؟ الفساد. طب فرعون يقول لقومه إيه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى فرعون بيهدي للرشاد وموسى جاي ليه؟ لإظهار الفساد. ليه؟ لأن فرعون طمست بصيرته، ما عنده نور حتى يرى الحق، فعشان كده شاف الحق باطل وشاف الباطل إيه؟ حقا، وشاف الرشد غيا. فنسأل الله السلامة. فمن طمست بصيرته يكون هذا حاله والعياذ بالله رب العالمين. وذلك قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سورة المطففين آية 14. والرين والران هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له والعياذ بالله. حجاب يمنع القلب من الانقياد للحق، ما يسمع للحق بل يعادي الحق يحارب الحق سبحان الله. فهو سواد يغلف القلب، كل ما الإنسان يعصي الله ينكت نكتة فين؟ في القلب سوداء، من كثرة المعصية وكثرة البعد عن الله اللي يحصل للقلب يغلف، بقى مغلف بالران والعياذ بالله. الران هو السواد، السواد ده يحجبه عن الحق، ما يشوفش الحق بل يحارب الحق، نسأل الله السلام. يقول: وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة، ففراسة الصادقين العارفين بالله وأمره متصلة بالله، ذلك أن همتهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته ودعوة الخلق إليه على بصيرة كانت فراستهم متعلقة بنور الوحي من نور الإيمان مع نور الإيمان، فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه. دايما صاحب الإيمان عارف اللي ربنا بيحبه بيعمله، إيه اللي ربنا بيبغضه بيبعد عنه. فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه من الأعيان والأقوال والأعمال، وميزت بين الخبيث والطيب والمحق والمبطل والصادق والكاذب، وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله، فحملت كل إنسان على قدر استعداد علما وإرادة وعملا. ففراسة هؤلاء دائما حائمة حول كشف طريق الرسول وتعريفها. هذا حاله دائما ماشي عايز يعرف منهج النبي إيه؟ طريق النبي إيه؟ يعرفها ويعرف بها الناس ويحس الناس عليها، وتخليصها من بين سائر الطرق، يميزها عن الطرق البدعية المخالفة، وبين كشف عيوب النفس، يبصرك بعيوب النفس، فيك كذا وفيك كذا. فرحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لا، إنسان يكون سعيد جدا عندما يهدي إليه البعض بعض العيوب، فيك كذا فانتبه، يكون سعيد جدا، أفضل ممن يثني عليك ويمدحك ويخفي عليك عيوبك، دي مشكلة. فكان منهج الصالحين يا جماعة الفرح بمن يذكرهم بالعيوب، انت فيك كذا انتبه، لأن من ذكرك بعيب فيك أراد لك النجاة يوم القيامة، خاف عليك فذكرك قبل الفوت وقبل الموت ليأخذ بيدك إلى رحمة الله تعالى. ولذا قال عمر: لا خير فينا إن لم نسمعها، ولا خير فيكم إن لم تقولوه. عمر فاروق الأمة الذي شهد له النبي بالجنة عندما توقفته المرأة العجوز وقالت: مهلا يا ابن الخطاب، وأمير أمة بقى، حاكم، مش حاكم دويلة، حاكم أمة امتدت شرقا وغربا، ودي امرأة عجوز وقفته في الطريق في المدينة، قالت: مهلا يا ابن الخطاب، انتظر يا عمر. يا عمر، كنت بالأمس القريب صبيا صغيرا تلعب في الأسواق ويقال لك يا عمير، تصغير عمر، كنت لسه طفل يعني تلعب في الأسواق، ثم أصبحت شابا يقال لك يا عمر، ثم أصبحت أميرا للمؤمنين، فاتق الله في الرعية يا عمر. الله أكبر، اتق الله في الرعية يا عمر. اللي واقفين حوالين عمر قالوا: يا أمير المؤمنين كيف تسكت لهذه المرأة؟ قال: ويحكم، أتدرون من هذه المرأة؟ إنها المرأة التي استمع الله لها من فوق السبع طباق، إنها خولة بنت ثعلبة التي أتت النبي تجادل في زوجها، وسمعها الله من فوق السبع طباق، أفلا يسمع لها عمر؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ألا يسمع لها عمر؟ ثم قال عمر: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. يا الله، بيحكى لنا في الزمن المعاصر قصة رجل مكث في المعتقل 30 عاما من أجل كلمة قالها لحاكم، فين؟ في بيت الله الحرام. رجل بيعمل عمرة من بلدنا مصر، فالحاكم بتاع البلد كان بيعمل عمرة في اليوم ده، في الطواف شافه، فالرجل قال يعني أذكره: السلام عليكم، حضرتك فلان؟ أيوة، كان لسه مطلع حكاية حكم مصر جديد. فقال له: أهل مصر طيبين، اتق الله في أهل مصر. قال له: حاضر، ومشي تم الطواف. جابوه عشان بيقول له: اتق الله في أهل مصر، أهل مصر طيبين. والله يقول هذا الرجل ده بعد الثورة الأخيرة دي خرجوه، يقسم ما شاف الشمس منذ 30 سنة. ليه؟ ما يعرفش، جه من العمرة على المعتقل عشان قال لحاكم: أهل مصر طيبين، اتق الله في أهل مصر. كلمة اتق الله عمل له كده بس. يقول لك: قعدت 30 سنة مش عارف جريمتي ايه، كل ما الجأ للمسؤولين عن السجون: يا فلان انا عايز اعرف، يقول له المأمون نفسه مش عارف جريمته ايه، يقول له: استنى هسأل لك يا عم الحاج. يسألوا: لا انا ما اقدرش، انت ممنوع، محدش يتدخل في شأنك ابدا. وعمر تقول له امرأة: اتق الله يا عمر، فيقول: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. هذا هو الفارق. علشان كده يا جماعة بالعدل سادوا وقادوا، بالظلم ضاعت منازل الأمة الآن. وتكون شايفين الأمة عاملة إزاي. السبب إيه؟ الظلم. قال شيخ الإسلام إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يا رب سلم. وإذا تشوف أنت دول كثيرة جدا قائمة ورغم الكفر وكذا، لكن عندهم إيه؟ عدل. فالعدل به تقام الأمم، الظلم تهلك به الأمم. نسأل الله السلام. لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها، وصارت شعارا للعدل. فرضي الله تعالى عن عمر يقول: ففرست هؤلاء دائما حاثمة حائمة حول كشف طريق الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم وتعريفها وتخليصها من بين سائر الطرق، وبين كشف عيوب النفس وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة، وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. إنك تعرف طريق النبي وتوصل، إنك تبصر النفس بعيوبها وتعالجها، وتاخد بإيدين إخوانك لرحمة الله رب العالمين. فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد، يبدأ الإنسان يقتصد بقى، وصدق الإرادة، وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله، يبدأ يهاجر إلى الله عز وجل. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبدأ الهجرة لله عز وجل، يهجر المعاصي، يهجر الذنوب، يهجر الآفات، ويقبل على رب البريات جل وعلا. وعلم وتيقن أن لا بد له منه، فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المعاد، بدأ يتزود ليوم القيامة، والتجرد عن عوائق السفر وقطع العلاقة التي تمنعه من الخروج. وقد رآه الشيخ الهروي رحمه الله تعالى قصدا يبعث على الارتياض ويخلص من التردد، ويدعو إلى مجانبة الأغراض، فهو يبعث على السلوك بلا توقف. اسلك الطريق إلى الله بلا توقف ولا تردد ولا علة غير العبودية، من رياء أو سمعة ابعد، أو طلب محمدة ابعد، أو جاه ومنزلة عند الخلق ابعد، بحيث لا يلقى سابا يعوق عن المقصود إلا قطعه، ولا حائلا دونه إلا منعه، ولا صعوبة إلا سهلها. فيجعل ديدنه الاستسلام لتهذيب العلم وإجابة داعي الحكم، فهو ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح، ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما دعاه، فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم مناديا ينادي للإيمان بها علما وعملا، فيقصد إجابة داعيها. أما الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال، فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال والمعرفة والحمد، فالأمر يدعو إلى الامتثال، وما تضمنه من الحكم والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة. وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى خاتمة الحديث عن هذه الثمرة من ثمار البصيرة وهي الفراسة، ووصلنا إلى منزلة مهمة بعنوان منزلة العزيمة. منزلة العزيمة، إن قدر بقاء وكان اللقاء انتظرونا في مثل هذا اليوم إن شاء الله، لنقف أمام منزلة العزيمة من منازل السائرين إلى الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. طيب.